الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يبارك للشعب الإيراني العام الجديد ويطلق شعار كبح التضخم والنمو الإنتاج على السنة الجديدة. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة الحظر فشلت بفضل الدعم الشعبي والتخطيط الدقيق من قبل الحكومة. هنية يندد بتصريحات وزير صهيوني ينفي فيها وجود الشعب الفلسطيني ويصفها بالخطيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. بمناسبة عيد النيروز وبداية السنة الهجرية الشمسية الجديدة، وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي كلمة باركة من خلالها للشعب الإيراني بحلول السنة الجديدة. وأعلن السيد الخامنئي شعار سنة 1402 الجديدة، حيث قال سماحته إن شعار هذه السنة هو كبح التضخم ونمو الإنتاج، وأشار سماحته إلى مختلف الأحداث الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية للعام الماضي، مؤكدا أهمية معالجة التضخم وغلاء المعيشة. واستعرض السيد الخامنئي الإنجازات المتمثلة بحركة العمران والخدمات العامة وإعادة تشغيل آلاف المصانع المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى اتساع عدد الشركات المعرفية. أكد الرئيس الإيراني أن سياسة الحظر فشلت بفضل الدعم الشعبي والتخطيط الدقيق من قبل الحكومة. وقال إبراهيم رئيسي في كلمة بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد إن العام المنصرم كان عام قوة الشعب وبطولة الشعب الإيراني والتألق في الميادين المصيرية، وأشار إلى أعمال الشغب التي شهدتها إيران، وقال لم تكن أعمال الشغب قضية صغيرة بل كانت النتاج مخططات أعداء إيران. وأضاف أن مشاركة الشعب في ذكرى انتصار الثورة خيبت آمال العدو الذي كان يخطط من خلال أعمال الشغب ضرب الاقتصاد وبالتالي معيشة المواطن. أقيم حفل عيد النوروز العالمي في مقر الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و11 دولة في منطقة النوروز، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واجتمع سفراء وممثلو 12 دولة في منطقة النوروز حول مائدة أقامها الوفد الإيراني في الأمم المتحدة للاحتفال بهذا العيد التقليدي. وفي كلمة خلال الحفل، يعتبر الأمين العام للأمم المتحدة عيد النوروز بأنه احتفال بالتراث الثقافي والتنوع الغني للبشرية. وأقرت المنظمة الدولية قرارا عام 2010 بمبادرة من إيران ودول منطقة النوروز باعتبار يوم 21 من مارس من كل عام بداية العام الجديد حسب التقويم الهجري الشمسي. نشرت شبكة إخبارية أمريكية تقريرا حول الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بقوات عسكرية في العراق بعد 20 عاما من غزوه. وقالت الشبكة إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بقوات صغيرة في العراق تقول إنها لا مهام غير قتالية بعد عقدين من غزوه، ليكون لها وجود دائم يؤكد استمرار علاقاتها العسكرية وشراكتها الدبلوماسية مع دول محورية في الشرق الأوسط. وتابعت أن أن عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق يقدر ب 2500 جندي منتشرون في أماكن متفرقة، وخاصة في بعض المنشآت العسكرية في بغداد وشمال البلاد. حول الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق والنتائج الكارثية التي تسبب بها، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي صباح العقيلي.
نحن في هذه الأيام نستذكر الغزو الأمريكي للعراق، ونشير إلى قضايا مهمة جدا لا بد أن نشير ابتداء بأنه هل كان هذا الغزو ضمن الغطاء القانوني والشرعي والأممي، أم كان هو عملية غزو كما حدث في العصور الوسطى وفي القرن 19 عندما كان هنالك عمليات احتلال ونهب للثروات. نعم، هذا الغزو هو غزوا من قبل دولة تدعم الإرهاب، دولة لا تحترم القوانين الدولية ولا الشرعية الدولية، وهذا حقيقة ما صرح به آنذاك الأمين العام للمتحدة كوفي أنان، وقال بشكل واضح بأن هذا الغزو هو مخالف لمواثيق الأمم المتحدة، وكذلك هو مخالف للشرعية الدولية في غزو دولة عضو بالأمم المتحدة. إذن أنا أعتقد ابتداء هي عملية احتلال، وهذا الاحتلال هو لابد أن يكون هنالك له تبعات. أولا هو تهديم البنية التحتية للدولة العراقية، تفكيك الدولة العراقية، قتل أبناء الشعب العراقي. يعني أنا أعتقد الآن ونحن نستذكر هذه الذكرى الأليمة وهي الصفحة السوداء في تاريخ الدولة العراقية، بأن لابد أن يكون هنالك دور للحكومة العراقية برفع شكوى إلى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، وحتى للمحكمة الجنائية الدولية لتجريم كل القادة وكل الرؤساء وكل الشخصيات المشاركة التي هي أنشأت أكذوبة كبيرة بوجود دمار شامل. لكن صرح رئيس فرق الأمم المتحدة، صرح رئيس فرق التفتيش آنذاك البرادعي وغيره من الشخصيات، بينوا بشكل واضح بأنه لم يكن هنالك أسلحة دمار شامل.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن التصريحات التي أدلى بها وزير المالية في حكومة الاحتلال سموتريتش تجاه نفي وجود الشعب الفلسطيني شديدة الخطورة، وهي تعبير عن رغبة في التصفية العرقية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني. وأضاف إسماعيل هنية أن ما قاله سموتريتش من توجهات بحق الأردن تكشف العقيدة السياسية للكيان الإسرائيلي، وتدلل بأن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه السياسة الإرهابية المتعارضة مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. شدد وزير الدفاع اليمني على أن قوات بلاده جاهزة لاتخاذ أي موقف قتالي، داعيا دول العدوان السعودي إلى استيعاب طبيعة المرحلة المقبلة. وقال اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن القوات المسلحة اليمنية أصبحت اليوم قوة مهابة تمتلك كل عوامل القوة والثبات والاقتدار القتالي النوعي، سواء في المعركة الهجومية أو الدفاعية. وأكد أن السيادة اليمنية على المياه الإقليمية والموانئ والجزر والممرات الملاحية تعد واحدة من الثوابت التي تهون أمامها كل التضحيات. وحدد وزير الدفاع اليمني الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن عبثه في البحر الأحمر لن يطول أمده، وأن إرادة القوات المسلحة الحرة لا يمكن أن تقبل تدخلاته. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يبارك للشعب الإيراني العام الجديد ويطلق شعار كبح التضخم ونمو الإنتاج على السنة الجديدة. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة الحظر فشلت بفضل الدعم الشعبي والتخطيط الدقيق من قبل الحكومة. هنيه يندد بتصريحات وزير صهيوني ينفي فيها وجود الشعب الفلسطيني ويصفها بالخطيرة. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. زيارة الأدميرال شمخاني إلى العراق، النتائج والأهداف محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. شهدت العاصمة العراقية بغداد توقيعا لمحضر أمني ثلاثي بين إيران والحكومة العراقية وإقليم كردستان خلال زيارة الأدميرال شمخاني إلى بغداد. ويضمن هذا الاتفاق الاستقرار على حدود البلدين والتنسيق بينهما في حماية الحدود المشتركة وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة، لا سيما محاربة الإرهاب ومنع الجماعات المسلحة من تسلل حدود البلدين ومكافحة التهريب. وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لدى لقائه نظيره العراقي قاسم الأعرجي إنه مع التطبيق الصارم لبنود هذا الاتفاق، بالإضافة إلى الحد بشكل كبير من التهديدات الإرهابية ومنع خلق حالة من انعدام الأمن على الحدود، سيتم توفير أسس التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين في الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية أكثر من قبل. وأشار إلى أن المصدر الرئيس لانعدام الأمن في المنطقة والعراق ناجم عن السياسات والإجراءات الأمريكية المسببة للأزمات، وأضاف: تعتبر الحركات المناهضة للأمن والشر التي يقوم بها العملاء المناهضون للثورة والإرهابيون في منطقة كردستان وشمال العراق من المكونات الأخرى لانعدام الأمن في المنطقة. وفي الختام اعتبر شمخاني أن الدور الفعال للحكومة العراقية ومساعدتها غير المترددة في مجال الوصول إلى الاتفاق الأخير لإيران والسعودية أمر يستحق الثناء. بدوره أكد رئيس الحكومة العراقية محمد الشياع السوداني موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على إيران، وأوضح السوداني رفضه القاطع بأن تكون أراضي العراق مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة أو منطلقا لاستهدافها أو أي مساس بالسيادة العراقية. كما أكد السوداني ترحيب العراق بالاتفاق الإيراني السعودي واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة، بدوره جدد شمخاني شكره للدور العراقي على هذا المسار، كما نقل رغبة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. كيف تقرأ زيارة الأدميرال شمخاني إلى العراق وما أهدافها؟ هل سنشهد فصلا جديدا من التعاون الأمني بين البلدين؟ ما الخطوات التي يجب أن توضع على طريق تنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق؟ ماذا عن دور العراق في تحقيق الاتفاق الإيراني السعودي؟ وكيف سينعكس ذلك على مسيرة العلاقات بين البلدين؟ زيارة الأدميرال شمخاني إلى العراق، النتائج والأهداف موضوع حديثنا في هذا اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
نرحب بالأستاذ إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، معنا من العراق. سيد إياد، حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله
وحيا الله مستمعيكم الأكارم. حياكم الله. سيد إياد، كيف تقيمون أهمية زيارة الأدميرال شمخاني إلى العراق وما أهدافها؟
مما لا شك فيه أن العلاقات العراقية الإيرانية علاقات وطيدة جدا، وهناك تفاهمات عالية في المستوى. هذه التفاهمات لم تكن مرهونة بوجود السيد السوداني، إنما كانت العلاقات مميزة بين الحكومات العراقية المتعاقبة بعد التغيير 2003 وإلى يومنا هذا، والعلاقة العراقية الإيرانية في تطور مستمر على كافة الأبعدة. الصعيد الخدمي، الإيرانيون يقدمون الطاقة الكهربائية بأسعار مخفضة إلى العراقيين، الجانب الاقتصادي، الحدود العراقية الإيرانية مفتوحة لاستقبال مختلف البضائع، ولا ننسى الدور الكبير الذي لعبه الإيرانيون الوقوف مع العراقيين في الجانب. تأتي اليوم زيارة السيد الشمخاني الأدميرال شمخاني إلى العراق لتوثق عرى هذه العلاقات وتبين أن الإيرانيين جادون تماما في تسلط العلاقات العراقية الإيرانية على أرفع مستوى وعلى أفضل ما تكون.
طيب، هل سنشهد برأيكم في ظل نتائج زيارة الأدميرال شمخاني إلى العراق فصلا جديدا من التعاون الأمني بين البلدين واستقرار أمني على حدود البلدين؟
التعاون العراقي الإيراني الأمني على أربع مستويات، يعني هذا من نافذة القول أن نتحدث عن العلاقة الأمنية الوطيدة بين العراقيين والإيرانيين. دماء الشهيد قاسم سليمان رضوان الله تعالى عليه، الشهيد حميد تقوي، بالمناسبة قبل يومين استقبل دبلس رئيس الوزراء سيد محمد الشاح السوداني أسر وعوائل الشهداء الإيرانيين الذين ضحوا في العراق دفاعا عن العراق وعن العراقيين ومساهمة منهم في حفظ أمن العراقيين واستقرارهم. بالتالي أنا أعتقد أن هذه العلاقة من القوة بمكان. زيارة الأدميرال شمخاني أعتقد أنها ستطرح ليست وجهة نظر حول العلاقة الإيرانية العراقية فقط، ولكن السيد شمغاني قال من جولات عدة في المنطقة شهدت السعودية، وهو الذي رحل الاتفاق السعودي الإيراني برعاية فلسطينية كانت له زيارة إلى دولة الإمارات العربية. كل هذه الزيارات سوف يقدم بها خلاصة وما ينعكس ذلك على الوضع في العراق. أنا أعتقد اليوم أن حتى زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات هي من ثمرات جولة التي قام بها الأمير شمخاني في المنطقة العربية، وبالتالي العراق جزء من هذه المنظومة ومناقشة كل هذه الملفات، لا سيما أن السيد شمخاني التقى بسيد مستشار الأمن القومي العراقي الوطني العراقي السيد قاسم العرجي ورئيس الوزراء. أيضا كانت هناك لقاءات، هذه اللقاءات يتم شرح ما تفصلت فيه آخر المباحثات حول التطبيع بين الدول العربية والإسلامية وتصفير الخلافات وفتح صفحة جديدة لا وجود للغطرة الأمريكية فيها ولا وجود للغطرة الصهيونية، لأن المصالح مرتبطة بشعوب البلدان الإسلامية والمتجاورة وغير مرتبطة بالأطراف الأمريكية والصهيونية.
طيب هل برأيكم هذه الزيارة فقط يعني هي زيارة يعني على المستوى الأمني أو فقط من أجل الأمور الأمنية أو العلاقات الأمنية، أم أنها أوسع من ذلك وتشمل جوانب أخرى مثلا اقتصادية سياسية وغير ذلك مثلا؟
العلاقة العراقية الإيرانية كما هو معروف هي علاقة وطيدة وتاريخية، نحن تربطنا الكثير من الروابط المشتركة بين وبين الشعب الإيراني، هناك عقائد مشتركة، هناك تقاليد، هناك محنة مشتركة على الجانب الاقتصادي، على الجانب السياسي، على الجانب الثقافي. نحن نستقبل ملايين ما أقول آلاف السوق، يعني هناك سيل من الزبون الإيرانيين الذين يتوافدون بزيارة العتبات المقدسة على طول العام. أريد أقول لك أخي الكريم أن الكثير من الإيرانيين سيجرون مراسم عيد النوروز بفرض من أضرحة الأئمة الأبرار عليهم السلام في النجف الأشرف، في كربلاء المقدسة، في الكاظمية، عند المركز العسكريين صلوات الله وسلامه عليه. بالتالي لا يمكن اختزال العلاقة الإيرانية العراقية بالملف الأمني. لدينا ملف الكهرباء، إيران دائمة فاعلة في موضوع توفير الكهرباء للعراقيين، توفر من خلال توفير مادة الغاز وقود المحطات الغازية أو خطوط النقل التي تزودنا إيران بالطاقة الكهربائية، هذا في جانب الخدمات، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الثقافي. ملف العلاقات العراقية الإيرانية ملف واسع وكبير وهو مهم للبلدين، العراقيون يدون اهتماما كبيرا لعلاقتهم مع إيران، وكذلك الإيرانيون يولون اهتماما كثيرا لعلاقتهم مع العراقيين، وهي ملفات متعددة. والعلاقة يعني احنا تدري بيننا وبين إيران ماكو فيزا، الآن الإيران يدخل العراق بختم بالحدود والعراق يدخل إيران بختم بالحدود، واحنا انا احكي لك الآن في محافظة البصرة نروح نتعشى في خرمشهر وعبادان ونرجع الى بيوتنا، وكذلك الإيرانيون نذهب الى زيارة مراقد أئمة أهل البيت في إيران في مشهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في قم المقدسة. هناك علاقات متشعبة وطيبة ووطيدة بين العراقي والإيراني، أعتقد أنها كل هذه ستكون على طاولة الحوار بين السيد شمخاني والمسؤولين العراقيين.
نعم. طيب سيد إياد لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
مستمعينا الكرام ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. زيارة الأدميرال شمخاني إلى العراق النتائج والأهداف محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من البصرة من العراق، ونواصل الحديث معه. سيد إياد، ما الخطوات التي يجب أن توضع على طريق تنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق؟
هناك جملة من المحاور التي تبحث في هذا الجانب.
نعم.
القضية الأولى هو وجود قوات الاحتلال. العراقيون والإيرانيون يشتركون في هذه النقطة بضرورة إخراج قوات الاحتلال من الأراضي العراقية، لأن هذه القوات المحتلة هي تهديد للأمن العراقي وللأمن الوطني، وهي غير مرحب للأمن العراقي والأمن الإيراني، وهي غير مرحب بها عراقيا وإيرانيا، وبالتالي فهذه قضية مهمة في الملف الأمني بين البلدين. المحور الثاني موضوع تحقيقات اغتيال القادة الشهداء رضوان الله تعالى عليهم، الشهيدين السعيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
نعم. لكن سيد إياد، عذرا على قطع كلامك فيما تعلق بوجود القوات الأجنبية، لكن كلام السيد محمد الشياع السوداني قبل أسابيع ربما كان باتجاه آخر فيما يتعلق بوجود القوات الأجنبية في العراق.
هو ليس قرار محمد الشياع السوداني بالدرجة الأساس، بقدر ما هو قرار برلمان عراقي صدر في الحكومة السابقة، وأعتقد أن الحكومات ملزمة، لأن البرلمان اليوم هو أكثر إصرارا من البرلمان السابق على إخراج قوات الاحتلال، وليس قرار حكومي، هذا قرار يرجع إلى الشعب، والشعب اليوم ممثل بالبرلمان، ونحن على يقين بأن البرلمانيين العراقيين غير قابلين بوجود قوات الاحتلال الأمريكي، القوات الأجنبية على الأرض العراقية. بالتالي فعلى سيد محمد الشياع السوداني أن يرجع إلى البرلمان، وهناك قرار سابق بضرورة إخراج قوات الاحتلال، وهذا القرار سار المفعول، وأعتقد وأنا يعني أجزم أن البرلمانيين الجدد أو الدورة البرلمانية الحالية تصر على إخراج قوات الاحتلال وتطبق ما أقر في البرلمان السابق.
طيب، كنت تتحدث عن الخطوات التي يجب أن تتخذ على طريق تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، ماذا لديك من المزيد؟
قلت أن القضية الأولى متعلقة بوجود قوات الاحتلال وهي غير مرحب بها من الطرفين، الطرف العراقي والإيراني. ملف التحقيقات أيضا، تحقيقات جريمة المطار البشعة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية الإرهابية، وقضية حماية الحدود المشتركة، وهي حدود طويلة ما بين العراق وإيران سواء على المستوى البحري أو على المستوى البري. أعتقد أن هذه الملفات الثلاثة هي أهم ما تتركز عليه مباحثات الجانب الأمني بين الطرف العراقي والطرف الإيراني.
نعم. طيب سيد إياد، يعني بعد هذا التقارب الإيراني خاصة مع السعودية والإمارات و البحرين، لا شك أن الدور العراقي كان مشهود بهذا الاتجاه، الجولات التي استضافتها بغداد من المفاوضات بين إيران والسعودية كانت مصيرية وحاسمة في هذا المجال. كيف يمكن تقييم دور العراق في تحقق الاتفاق الإيراني السعودي؟
العراق بحكومات المتعاقبة كان يسعى بإعجاز لأن يتحقق الأمن والسلام في ربوع المنطقة. ليس من مصلحتنا أن ينتشر الإرهاب في أي جزء من أجزاء منطقتنا العربية والإسلامية. نحن ضد الممارسات الإرهابية أو المشروع الإرهابي في سوريا، ضد المشروع والممارسات الإرهابية في اليمن، وضد أي مشروع أو ممارسة إرهابية في أي.
نعم.
وكذلك
نعم.
كانت هناك مساعي حثيثة من قبل الحكومات العراقية المتعاقدة لأن تتم تصفير الأزمات. سعينا جادين في بغداد لإقامة قمة عربية كان التمثيل بها محدود في دورة سيد نور المالكي، وكانت هناك عدد من القمم العربية المحدودة التي أجريت في بغداد. العراقيون حريصون جدا على أن يعم السلام ربوع المنطقة العربية والإسلامية، وكان سعي الحكومة العراقية أن تكون هناك مباحثات ولقاءات وحوارات وتفاهمات بين الجانب الإيراني والجانب السعودي. إيران قوة عظمى في المنطقة لا يمكن تجاوزها بسهولة، والسعودية تمتلك قدرات ليست قدرات قليلة، بالتالي فإن التقارب بين هذين القوتين سيصب بما لا يقبل الشك في المصلحة العراقية، فنلمس ثمار هذا التقارب والتعاون والتفاهم. أعتقد أن هناك الكثير من الملفات التي ستحسم من خلال هذا التقارب، ليس في العراق وحده وإنما في عموم المنطقة العربية والإسلام.
كيف سينعكس هذا الدور العراقي في التقارب الإيراني السعودي على مسيرة العلاقات بين إيران والعراق برأيك؟ كيف يمكن يعني أو ما اللازم لتطوير هذه العلاقات أكثر بحيث تكون أكثر عمقا وأكثر استراتيجية للبلدين وأكثر فائدة للشعبين؟
العلاقة بين العراق وإيران حقيقة، يعني هناك من يحاول أن يكون معرقلا بين هذه العلاقة، يعني هناك كانت مساعي ولا تزال أمريكية غربية صهيونية لأن تفك الوشائج والأواصر الطيبة بين الشعب العراقي والشعب الإيراني، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، والأصوات النشاز التي نهقت في هذا المكان أو ذاك المكان ضد العلاقة الوطيدة بين العراقيين والإيرانيين ذهبت سرابا، وبقيت هذه العلاقة راسخة حيث اختلط دم بالدم وتختلط المصلحة بالمصلحة ويختلط التاريخ بالتاريخ وتختلط العقيدة بالعقيدة، كلنا مسلمين وكلنا أصحاب عقائد ثابتة وتجمعنا بالإنسانية ويجمعنا الدين وروابط أخرى. لكن هناك قضية مهمة، اليوم احنا لا نسعى فقط لان نكون قطب، يعني احنا ما نريد نشكل محور ايراني عراقي ضد محاور اخرى، ما يهمنا ان ما تكون هناك سياسة محاور بالمنطقة، يعني ما نكون محور والسعودية محور والأخرى محور، نحن كلنا محور واحد امام عدو متغطرس غير شرعي للصهيونية، الصهيونية ضد العراقيين وضد الايرانيين، وفي حقيقة الحال السعوديين أيضا هي ليست مع المصالح السعودية، ليست مع المصالح الإماراتية، هذا ما على هذه الدول أن تدركه، علينا أن نشكل محورا يحفظ مصالحنا يحقق أمننا، قضية الفلسطينية قضية مهمة بالنسبة لنا، فبالتالي إذا اختلفنا إذا تقاطعنا فنعرض أمننا القومي أمن المنطقة أمن عالمنا العربي والإسلامي إلى هزة شديدة. التقارب الذي يحدث سوف يجعل من العراق وإيران ضمن محور واحد مع بقية الأطراف الموجودة في المنطقة ليتحقق الانسجام الذي ينبني على الوعي بمصالحنا المشتركة، وهذه مصالحنا ترفض المصالح تفرض الهيمنة الأمريكية والغدرة الصهيونية والاحتلال الصهيوني لأرض عربية وإسلامية هي فلسطين. اليوم في أمريكا ما يهمها أن تحلب وأن تستحق قرواتها العربية سواء السعودية في الإمارات في العراق أو في أي مكان آخر، وهذا الحل الاقتصادي أمام مقدمة هي الاستعباد، إذا اتحدت هذه الدول والحكومات فيما بينها ستكون قادرة تستفيد من التجربة الإيرانية في مواجهة الغطرة الأمريكية والغطرة الصهيونية وتحقق أعلى مستوى من الرفاهية والعزة والكرامة إلى شعوبها.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي العراقي من بصرة العراق. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، زيارة الأدميرال شمخاني إلى العراق، النتائج والأهداف محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي العراقي لمشاركته القيمة والرائعة في هذا اللقاء من البصرة الفيحة، بصرة العطاء في العراق، مشكورا على هذه المداخلة الكريمة منه في هذا اللقاء. نتابع أحبتنا الكرام حديثنا في هذا اللقاء من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى بصوت الأخ صبح عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
تحية لكم جميعا. زيارة السيد شمخان إلى بغداد زيارة اقتصادية أمنية لمنع الإرهاب المعادي لإيران من العبور عبر الحدود العراقية الكردية إلى طهران، بالإضافة إلى التقارب الخليجي الإيراني. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة وعلى اهتمامه بلقاءات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، خاصة إيران اليوم، المشهد السياسي والمواضيع التي تطرح فيه للبحث والحديث والنقاش. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول فيها إن زيارة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اسمي عبد الله بوي من السنغال. إن زيارة الأدميرال شمخاني ستتناول محادثات حول تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل التعاون البنكي وحول بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول فيها أيضا: ألف تحية لمقدم البرنامج والكادر والضيوف والمستمعين الكرام. نستمع إلى الجزء المسموع من مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن زيارة الأدميرال شمخاني للعراق سوف تحقق نتائج ملموسة للجانبين الإيراني والعراقي في مجال حماية الحدود المشتركة فيما بين البلدين، وهذه الزيارة لها أهداف استراتيجية هامة، أهمها أن إيران هي الأجدر على حماية دول الجوار والمنطقة، وأن على الأمريكي أن يغادر المنطقة برمتها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، زيارة الأدميرال شمخاني إلى العراق، النتائج والأهداف. تناولنا الزيارة التي قام بها أو يقوم بها الأدميرال علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى العراق ضمن جولته الإقليمية، ونتائج هذه الزيارة، أهدافها، دلالاتها، انعكاساتها، تداعياتها، وما يمكن أن يتمخض عنها في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة ودولها، وهذا الانفتاح الرائع بين دول المنطقة على بعضها البعض، تجسيدا للحديث إنما المؤمنون إخوة مثلهم مثل الجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو تداعى، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نشكر الأستاذ إياد الإمارة على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، الكاتب والمحلل السياسي من العراق من البصرة، ونشكركم أيضا على متابعتكم ومشاركتكم القيمة والرائعة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري، عاطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. آطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أسأل فيك لروحي الأمنى، حينما ترضى بعفوك أهنى، فرضاك الأعلى والجنة، ارحمني من سخط النار. أسأل فيك لروحي الأمنى، حينما ترضى بعفوك أهنى، فرضاك الأعلى والجنة، ارحمني من سخط النار. آطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور.
نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الإمام الحسن عليه السلام.
في داخلي شعور غريب بالفوضى لا أعرف له تفسيرا. سألتجئ إلى مكتبتي لعلي أجد فيها بعض السلوى والهدوء، كأن كتب اليوم تتحد معي في حالتي ولا تعاني أقل مني من الفوضى. سأحاول ترتيبها. كتبي المفضلة أضعها في مكان قريب من قلبي. يا إلهي، متى نزف الحبر على هذا الكتاب وكأن بعض كلماته سقطت شهيدة وتبكيها الكلمات المجاورة. يمر بي اسم نفيسة مرورا خجولا، فينثر هدوءا وصفاء يعالج اضطراب نفسي. ما السر الذي يحمله هذا الاسم ليكون ثابتا هكذا متمسكا كأنه يريد أن يمتد إلى بقاع بعيدة ليعالج آلام من حوله ويروي ظمأ لمحبي أهل البيت عليهم السلام؟ من أين نبتدئ حين نذكر هذا الاسم؟ سأبدأ من النسب الكريم الذي يبدأ بالأب الحسن بن زيد ويصل إلى الإمام الحسن بن علي عليهما السلام. يا لهذه الأسماء التي تثير في الذاكرة جملة من المآسي والأحزان التي عاينها أهل البيت عليهم السلام.
نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. يا لهذا النسب الرفيع الذي تشهق فيه أنفاس الإمامة، كأن ريحا عذبة تعطر الفؤاد عندما تمر بي ذكرى ولادتك في مكة المكرمة، ويرق القلب عندما تراودني فكرة إقامتك في مدينة جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى الجانب المقابل لذلك يقع بيت الإمام الصادق عليه السلام. هنيئا لك سيدتي هذا الجوار المبارك العظيم، ويزيدك شرفا زواجك من ابن الإمام الصادق إسحاق المؤتمن. تنتقل بي صفحات كتابي سريعا كأني أرى سفرا بعيدا يرتحل بك إلى مصر، ولأنكم أعلام الدين ومن سلالة الرفعة والشرف، أصبح بيتك هناك ملاذا للناس، وقد أقبل عليك الناس يلتمسون منك العلم. وعندما اعتزمت الرحيل من مصر حبا وحنينا إلى روضة جدك المصطفى، أدخلت الحزن على قلوب من حولك حتى تدخل الحاكم فوهبك دارا، وحدد يومين في الأسبوع يزورك الناس فيهما طلبا للعلم والنصيحة، لتتفرغي أنت للعبادة بقية الأسبوع. فرضيت وبقيت تنيرين مصر حتى آخر حياتك الطاهرة. يا لأنوارك الساطعة التي فاضت على المكان، والمصريون يلجؤون إليك لنيل المعرفة والبركة، وقد رويت عن كراماتك القصص والحكايات. الأنوار حولي كأنها خفتت ووهبتني شعورا بالوحشة والحزن. يلوح في خاطري مشهدك وأنت تحفرين قبرك بيدك وتجلسين فيه للصلاة وقراءة القرآن. أي قلب خاشع هو الذي تملكين سيدتي، وأنت العابدة المتضرعة كثيرة الصيام، حججت أكثر من 30 حجة، ومع هذا تمكثين في قبرك تبكين بكاء شديدا وأنت تقرئين فيه القرآن. أين نحن منك في كل هذا؟ من منا أعد لضجعته هذه العدة؟ تتعجل صفحات كتابي لتطوي سيرة شعاع نور وصل إلى مصر فحل فيها بركة مدى الدهر. يسجل التاريخ نهاية عمرك الشريف في سنة 208 للهجرة، لكنه يعجز أن يحدد أنوارك الممتدة حتى أيامنا، حيث يعد مرقدك أحد أهم المراقد في مصر. وكما كنت مبعثا للسرور مدة حياتك، بقيت كذلك بعد مماتك، فقد أصبح مرقدك مزارا يقصده الناس ويحيون فيه ذكرى ولادتك وولادة السيدة زينب عليه السلام، كما اعتاد المصريون على إقامة مراسم الزواج في أطراف مرقدك الشريف تعبيرا عن التبرك به. هنيئا لتلك الأرض الطيبة مكوثك فيها، كأني أرى ضريحك ملجأ يحيي قلوب من يأتيه، وأجد في زيارتك تلخيصا لفضائل ومكارم حزتها بشخصيتك العظيمة. السلام والتحية والإكرام والرضا من العلي الأعلى على السيدة نفيسة سلالة نبي الرحمة وشفيع الأمة، من أبوها علم العطرة وهو الإمام حيدر. السلام عليك يا بنت الإمام الحسن المسموم، أخي الإمام الحسين المظلوم. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء وسلالة خديجة الكبرى، رضي الله عنك وعن أبيك وعمك وجدك، وحشرنا الله في زمرتهم أجمعين. اللهم بحق ما كان بينك وبين جدها محمد صلى الله عليه وآله ليلة المعراج، اجعل لنا من أمرنا الذي نزل بنا بابا فراج، واقض حوائجي في الدنيا والآخرة،